بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل بإذن الله تعالى عرض بعض الأحاديث النبوية مع التعليق عليها. فالموضوع الأول في إقالة عثرات المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه الحافظ ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، هذا الحديث يعد مثلا من أمثلة التخلق بخلق الإيثار. هذا الخلق يعد من أعلى مكارم الأخلاق. والإيثار هو أن يؤثر الإنسان إخوانه المسلمين بأمور الدنيا لا بأمور الآخرة. أمور الآخرة المشروع فيها التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإيثار يكون في أمور الدنيا. أما بالنسبة للآخرة فالتسابق، ولا مشاحة في أمور الآخرة، يعني لا يقال أن هناك تزاحم في أمور الآخرة. أمور الآخرة لا تزاحم فيها، التزاحم في أمور الدنيا فقط. وبضد ذلك خلق الأثرة. الأثرة بمعنى الأنانية، أن يقدم الإنسان نفسه في أمور الدنيا ولا يؤثر غيره. فهذا ليس من مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق الإيثار. المسلم كسائر البشر معرض للوقوع في الخطأ والتقصير في المعاملة. فإذا وقع في عثرة مع أحد إخوانه المسلمين فأقاله من عثرتي، فإنه يكون سعيدا ويزول عنه الهم. فإذا أخطأ الإنسان على غيره وقصر في معاملة إخوانه، فإذا تسامحوا معه فيزول عنه الهم. لكن إذا أنبوه وعاتبوه وتابعوه يكون مهموما ومغموما من هذا الأمر. لو حصل عقد بيع بين اثنين فندم المشتري وطلب من البائع إقالته فرد الثمن إليه، فإن ذلك من أفضل مكارم الأخلاق، وقد جاء الحث على ذلك في أحاديث أخرى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقيلون عثرات إخوانهم. فمثلا عثمان رضي الله عنه صار بينه وبين رجل بيع في أرض، فندم هذا الذي اشتراها وجاء إلى عثمان كأنه يظهر ندمه، فقال: اختر إن شئت الأرض وإن شئت أرد لك الثمن. فرد له الثمن، قال: لا رد لي الثمن. فرد له الثمن وهو 300,000، كثير. هذا من فضائل الصحابة وقد اشتهروا بذلك. الذي يتسامح في المعاملة مع إخواني المسلمين في أمور الدنيا ويقيلهم عثراتهم يفوز بهذا الجزاء العظيم يوم القيامة. أقاله الله عثرته يوم القيامة، يعني يغفر الله له يوم القيامة. تقدير أهل الفضل، إن الله جل وعلا أمر باحترام المؤمنين عموما وتوقيرهم لقربهم من الله تعالى ولما بينهم من الأخوة الإيمانية، وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا الجانب المهم، وخص بالذكر أناسا يستحقون مزيدا من الإكرام والتوقير لما لهم من الكرامة عند الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقصد يعني الحاكم العادل، أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه الحافظان العراقي وابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله. فكبير السن الذي أمضى عمره في طاعة الله تعالى واجتناب معصيته لم يفعل ذلك إلا إجلالا لله عز وجل، فهو جدير بأن يكرم وأن يحترم لكبر سنه الذي أمضاه في طاعة الله عز وجل، فإكرامه إجلال لله عز وجل. المسألة الثانية: التربية هي نقل الفضائل من الجيل الراشد إلى الجيل الناشئ، فهذا يبين لنا أن عدم احترام كبار السن مخل بالجانب التربوي، لأنه يحول دون استفادة الصغار من الكبار. على مدى الزمن التربية تنتقل من كبار السن إلى صغار السن لأنهم أكثر تجربة في الحياة، فإذا كان هناك عدم احترام لكبار السن لا تحصل الاستفادة من تجاربهم في هذه الحياة. من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن الذي يشتغل بحفظه وتلاوته وتعلم أحكامه والتذكر بمواعظه، يجمع بين هذه كلها، يشتغل بحفظ القرآن وتلاوة القرآن وتعلم أحكامه مع تطبيقها والتذكر بمواعظه. أما الذي يحفظ القرآن وهو لا يفهم معانيه ولا يطبق أحكامه ولا يعتبر مواعظه فكأنه لم يحفظ، لذلك قال: غير الغالي فيه، والغالي فيه هو الذي ينزله على غير ما نزل من أجله، يعني الذين يسيرون في جانب الغلو فيأخذون بعمومات القرآن من غير معرفة لتفاصيل الأحكام. فمثلاً الذين يغالون في أحاديث الوعيد فيغلون في الحكم على الناس، هؤلاء مثل الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه لأنهم غلوا في جانب أحاديث الوعيد ولم يعتبروا بأحاديث الوعد، ولا الجافي عنه الذي قد يهجر تلاوة القرآن أو يهجر العمل بأحكامه أو لا يعتبر بمواعظه. من إجلال الله تعالى إكرام الحاكم العادل، لأن الحاكم العادل يحكم بشريعة الله تعالى وينفذها ويطبقها في واقع الناس، فمهمة الحاكم الإشراف على تطبيق الإسلام في الأرض، فهذه مهمة كبيرة. فبالحاكم العادل يسود الأمن في المجتمع وبه تستقر العدالة بين الناس. ولذلك من فضيلة الإمام العادل جاء ذكره مع السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأهم بإمام عادل. فالإمام العادل إذا عدل بين الناس يكتسب عملا صالحا أكثر مما يطبقه الناس، فالناس يطبقون الأحكام التي تتعلق بين الإنسان وربه كالصلاة والصيام والحج، ويطبقون أحكام الإسلام في باب المعاملات، وقد يشاركون في الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام العادل يزيد يطبق هذه الأمور ويزيد على ذلك أنه يحكم بالعدل بين الناس، فهو يكتسب عملا صالحا بحكمه بالعدل بين الناس. التوجيه إلى بعض الأعمال الصالحة، أخرج الحافظ بن ماجه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه ومقابلته. قال: وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه. عبد الله بن سلام أصله من اليهود، كان اسمه حسين وغير اسمه وقال سمى نفسه عبد الله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا يتبين من سمات الوجه وانطلاقة الوجوه، يعرف الإنسان الذي فيه صلاح وتقوى وحب للخير من قراءة وجهه. ولذلك كان الذين يفدون إلى المدينة أو مكة ويقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم ينجذبون إليه من رؤية وجهه قبل أن يتكلم، فإذا تكلم أسر سامعيه بمنطقه وبمحتوى كلامه. فقال: فلما استبنت وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وأخرجه الحافظ الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. هذا إذن فيه بيان لما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من السمت الحسن والوقار. وقد ذكر في هذا الحديث أولا أفشوا السلام، إفشاء السلام أن يسلم الإنسان على من لقيه من إخوان المسلمين سواء عرفهم أو لم يعرفهم، فالذين لا يسلمون إلا على المعرفة هذا من علامات الساعة في آخر الزمان، يكون السلام على المعرفة كما جاء في حديث آخر، وجاء في حديث آخر أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرفه. والسلام هو بداية التعارف بين المسلمين، وإذا تعارفوا قويت بينهم الأخوة الإسلامية. فإذا سلم الإنسان على من يعرفهم فقط فإنه تكون علاقته بهؤلاء المعارف فقط، لكن إذا سلم على من رآه ولقيه من إخوان المسلمين تكون معرفته لعدد كبير من الناس. وأطعموا الطعام هذا أمر بالصدقة وإطعام الفقراء والمساكين. وإطعام الطعام كان معروفا عند العرب، وهو ما يطلق عليه الكرم والسخاء، ولكن في الجاهلية كانوا يطعمون الطعام من أجل الذكر والفخر بين الناس، ولا يريدون، لا يعرفون الآخر. وجاء لما جاء الإسلام عدل من مفاهيم الناس، فأصبحوا يطعمون الطعام ابتغاء وجه الله عز وجل، ويحرصون على إطعام الفقراء، وقد يخفون صدقتهم من أجل أن يعظم أجرهم. ولذلك أهل الجاهلية تفخرون بالإطعام، كما قال حاتم الطائي: أماوية، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا أهل الجاهلية يطلبون الأحاديث والذكر فقط، لكن في الإسلام المسلمون يطلبون وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولذلك يكثرون من إطعام الطعام وتفقد أحوال الفقراء. وصلوا بالليل والناس نيام، وصلاة الليل هي أفضل صلوات النفل، وأفضل ما تكون الصلاة في آخر الليل ووقت النزول الإلهي. فربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. فالصالحون على مر الزمن يتحرون الصلاة في ثلث الليل الأخير، تدخل الجنة بسلام. وهذا يبين لنا فضيلة هذه الأعمال الصالحة. فضيلة القدوة الحسنة، مما جاء في أهمية القدوة الحسنة والحث عليها والتحذير من القدوة السيئة، ما أخرجه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينتقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث فيه بيان أهمية الريادة، التقدم يعني، والابتكار في الخير، وخطورة التقدم والريادة في الشر. فالذي يكون رائدا في الخير يعني يعمل الحسنة ويحث عليها ويعمل بها الناس من بعده، يكون رائدا في الخير، يكون له أجر هذه الريادة، وله مثل أجر كل إنسان سلك طريق الخير على يديه من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. هذا مهم جدا بالنسبة للأعمال الصالحة. أما الذي يكون رائدا في الشر فإن عليه وزر هذه الريادة، وعليه مثل وزر كل من تأثر به واقتدى به من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. فلنحافظ دائما على التقدم في الخير والريادة في الخير، وندعو الناس إلى ذلك ليكون لنا مثل أجورهم، ولنحذر من أن نكون رائدين ومتقدمين في الشر حتى لا يكون لنا مثل أوزارهم. من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار من الأحاديث الجامعة التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وفضائل الأعمال، ما أخرجه الحفاظ ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير. فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني به عن النار. هكذا كانوا يفكرون وهكذا كانوا يطلبون، يسألون الله عز وجل دخول الجنة والنجاة من النار. قال لقد سألتني عن عظيم، يعني عظيم القدر، وهذا العمل الذي يوصل إلى الجنة ويباعد من النار عظيم القدر جدا، وإنه ليسير، ولكن على من؟ قال على من يسره الله عليه. فأعمال الطاعات والواجبات والمستحبات يسيرة، ولكن قد يستثقلها بعض الناس، فالإنسان ينبغي له أن يدعو الله عز وجل أن ييسر له الأعمال الصالحة، كما جاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين على عبادتك. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكذلك في الدعاء المشهور: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يقوله الإنسان بعد الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ إلى أن يقول هذا الذكر 3 مرات بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وسيأتي بيان المعاني، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، يعني إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: الصوم جنة، يعني هذه أبواب الخير، يعني وقاية من النار، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني ثوابها عظيم. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمود الصلاة الذي يقوم عليه، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه، أمسك بلسانه وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لا تغتب أحد المسلمين، لا تكذب، لا تقول قولا سيئا. قال: قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل نحن مؤاخذون على الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث فيه بيان واهتمام الصحابة رضي الله عنهم بمستقبلهم الأخرى. فمعاذ رضي الله عنه لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا، إنما سأله أمور الآخرة. هذا الأمر العظيم، وهو عظيم القدر، وهو الأعمال الصالحة لمن يسر الله عليه. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بجملة تشمل تكاليف الإسلام، وهي قوله: تعبد الله. هذه العبادة تشمل الإسلام كله، والعبادة بمفهومها الشامل من أفضل تعريفها هي فعل ما أمر الله به أو أذن به، واجتناب ما نهى عنه من أجله تعالى. فالذي أمر الله به هو الواجب والمستحب. الأوامر تشمل الواجبات والمستحبات، والذي أذن به هو المباح، والذي نهى عنه هو المحرم والمكروه. والتقييد بكونه من أجل الله مهم، لأن النية الخالصة هي التي تحول العمل إلى عبادة. فالمباحات إذا فعلها الإنسان وأراد بها وجه الله عز وجل تكون عبادة، إذا لم يرد ذلك تكون من أمور الدنيا. كما أن إرادة وجه الله عز وجل تحول الترك إلى عبادة، يعني إذا ترك المحرمات أو المكروهات يريد بذلك وجه الله عز وجل يكون عبادة لله سبحانه. هذا الحديث فيه دلالة على أهمية أركان الإسلام، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وبدأ بها. بعد ذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر النوافل بعد الفرائض بقوله لا أدلك على أبواب الخير، يعني النوافل بعد أداء الفرائض. وقوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، أي وقاية من الآثام ومن عقوباتها في الآخرة. جنة يعني وقاية، مثل ما المجاهد يحمل المجن بيده ليقيه من سلاح الأعداء، هذا يسمى المجن لأنه يقي من سلاح الأعداء. فالصوم وقاية من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ النار الماء، هو تشبيه بليغ في بيان أثر الصدقة في محو الخطايا. فليسارع، ينبغي المسلم أن يسارع على إلى الإكثار من الصدقات حتى يكفر الله بها سيئاته. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني ثوابها عظيم لا يعلم قدره، ولذلك لم يبين في الحديث، يعني أنه عظيم. قال ألا أخبرك برأس الأمر، فذكر الشهادتان، رأس الأمر الإسلام وهو الشهادتان، ثم ذكر الصلاة التي هي عمود الدين، ثم ذكر ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى الإسلام. السنام هو أعلى الجمل، وذروة السنام أعلى السنام. والجهاد في سبيل الله هو أعلى تكاليف الدين، ولعله كان كذلك لأنه لا يصل إليه الإنسان إلا بمشقة. أشق تكاليف الإسلام هو الجهاد، فالوصول إليه يحتاج إلى مستوى رفيع من الإيمان، فيسبقه أداء العبادات الطاعات واجتناب المحرمات والمكروهات حتى يصل الإنسان إلى مستوى رفيع من الإيمان والتقوى فيقدم على الجهاد في سبيل الله. ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا ببيان الأمر الذي به ملاك الدين كله، وهو حفظ اللسان. شهوة الكلام كما قال بعض العلماء هي أقوى الشهوات، يعني الإنسان قد يحفظ جوارحه فلا يأكل حراما ولا يرتكب إثما، ولكن قد لا يحفظ لسانه. ولذلك قال بعض العلماء معاصي الصالحين في ألسنتهم، يعني أنهم ربما وقعوا في الكلام في الناس أو الكلام أي كلام محرم. فلذلك فإن من ملك لسانه فهو في الغالب يكون قد ملك جوارحه الأخرى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني حفظ اللسان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون ألسنتهم ويهتمون بذلك اهتماما كبيرا، وكانوا لا يقعون في شيء من معاصي اللسان، يحافظون على ذلك. حتى إن أحد الصحابة رأى بعض التابعين يكثرون من الصلاة بين الظهر والعصر، فقال أنتم أكثر صلاة من بعض الصحابة ولكنكم لا تحفظون ألسنتكم، أو قال لكنكم تكذبون. فالوقوع في الكذب يعني معنى أن الإنسان قد أدى صلاةً ناقصة، لأنه ما حفظ لسانه من المحرمات. فقضاء حوائج المسلمين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف 10 سنين. هذا شيء عظيم، الذي يمشي بحوائج إخوان المسلمين كأنما اعتكف 10 سنين. ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين، رواه الحافظ الطبراني في معجمه الأوسط، وقال الحافظ الهيثم يسناده جيد. إذن هذا الحديث يبين ضخامة العمل الصالح فيما يتعلق بقضاء حوائج المسلمين. هذا من الأمور الهامة في الحياة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القيام بقضاء حاجة المسلم أفضل من الاعتكاف 10 سنين، ثم بيّن أن من اعتكف يوماً جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو جزاء اعتكاف 10 سنين التي تعادل 3600 يوم؟ فإذا كان جزاء كل يوم يعادل البعد من النار 3 خنادق، فإن جزاء اعتكاف 3600 يوم هو 10800 خنادق، شيء عظيم جدا، يعدل كل واحد منها ما بين المشرق والمغرب. هذا كله في مقابل قضاء حوائج المسلمين، هذا شيء عظيم جدا. إذا كان هناك إيمان عند الناس يصل إلى حد علم اليقين، لو كان هذا الإيمان موجود عند المسلمين إلى حد علم اليقين لم يكن عند مسلم حاجة، لأن الملايين من المسلمين سيسارعون إلى قضاء حوائج إخوانهم رجاء الحصول على هذا الثواب العظيم الذي يجعل قضاء حوائج المسلمين ليس شائعاً في المجتمعات الإسلامية بصورة كبيرة. أن كثيرة أو بعض المسلمين في إيمانهم ضعف ولا يصلون إلى قوة الإيمان التي تدفعهم إلى المسارعة في قضاء حوائج المسلمين. وقضاء الحوائج ينبغي أن تصاحبه النية، يعني يكون نيته التقرب إلى الله عز وجل، وإذا كان هذه نيته فإنه سيبالغ في قضاء الحاجة حتى تنتهي. ربما بعض الناس يبدأ بقضاء حاجة أخيه المسلم ثم يتوقف، فأنت إذا توقفت أخوك المسلم ما استفاد شيء إلا قليلا، وربما يحيله على إنسان آخر ويكلم ذاك، وهذا كالذي يكلمه قد لا يقضي الحاجة. فاجعل قضاء حوائج المسلمين من اهتمامك الكبير، وتستمر في المتابعة حتى تنقض الحاجة. هذا الثواب العظيم قد يفكر الإنسان: كيف جاء هذا الثواب العظيم الذي يبلغ ملايين ملايين الملايين من إنما هذا جاء لعل هذا لأن النفوس كثيراً لا تقدم على بذل المعروف وقضاء الحوائج، لأنه فيه كلفة والإنسان يقول أنا مشغول بنفسي، ربما يقول أنا مشغول بنفسي، لا يتوجه لقضاء حوائج المسلمين. فالنفوس يغلب علي، على بعض النفوس يغلب علي العمل لذواتها ولا تندفع لقضاء حوائج المسلمين. فإذا جاء هذا الثواب العظيم سيندفع كل من يؤمن إيمانا كاملا بهذا الحديث العظيم. فضل الزيارة في الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زارني. شيء عظيم إذا زرت أخاك المسلم، يقول الله عز وجل: عبدي زارني، يعني كأنما زرت الله عز وجل. وعلي قراه، يعني إكرامه، فلم يرضى له بثواب دون الجنة. إذا زار الإنسان أخاه له ثواب عظيم في الجنة. هذا الحديث أخرجه البزار وأبو يعلى، وقال المنذر رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. فإذا هذا الحديث فيه حث بليغ على التزاور في الله تعالى، وأن من زار أخاه المسلم يناديه ملك من السماء فيدعو له بطيب الحال ويبشره بالجنة. أن من زار أخاه في الله فكأنما زار الله تعالى، شيء عظيم، رفعة لهذا العمل، وأنه عز وجل قد تكفل بإكرام هذا الزائر. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: وعلي قراه، يعني إكرامه ومكافأته، أن الله تعالى يبشر هذا الزائر بدخول الجنة. الحث على السماحة في المعاملات مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع السماحة في المعاملات التجارية بين المسلمين، ما أخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني إذا طلب حقوقه التي عند الناس. وأخرج أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. قال: حديث حسن صحيح، وصححه شيخ الألباني. هذان الحديثان فيهما الحث على السماحة في البيع والشراء والمطالبة بالحقوق، وهذا شيء ينبغي أن يهتم به المسلمون، لأنه الذي يسامح المسلمين إخوانا في البيع والشراء وطلب الحقوق ينال رحمة الله عز وجل، هذا شيء عظيم. فالمتسامحون من المسلمين ينالون رحمة الله جل وعلا، وهذا منتهى السعادة. الذين يتجاوزون عن المعسرين، يعني عن أصحاب الديون الذين لا يجدون وفاء ديونهم فيتنازلون عن الدين أو عن بعضه أو يؤخرونه حتى يستطيع السداد، هؤلاء اشتروا ثواب الآخرة بعرض من الدنيا، يعني اشتروا الآخرة باعوا الدنيا بالآخرة، هذا شيء عظيم. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر الجليل حتى يسعد المسلمون في حياتهم ويكون لهم سعادة في آخرتهم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذا كان في أحد له استفسار عن أي موضوع فليتفضل.